أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنير دمعكم
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم مرحبا بكم مع القرآن الكريم وفي رحاب القرآن الكريم هذا الكتاب المبين والذكر الحكيم الذي ضمنه الله سبحانه وتعالى كل ما يحتاج الناس إليه كما قال عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وقال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يهدي للتي أقوى في كل أمر من الأمور وفي كل قضية من القضايا وفي كل واقعة من الوقائع وفي كل حدث من الأحداث لن تقوم للمسلمين قائمة ولن ترفع لهم راية ولن يتبوأوا مكانتهم اللائقة بهم إلا إذا رجعوا إلى هذا القرآن الكريم واعتصموا به واستضاءوا بنوره واهتدوا بهديه فلا بد إخواني بارك الله فيكم من أن نربط أنفسنا بكتاب ربنا وأن نتدبره كما أمر الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا الآيات وليتذكر أولو الألباب ولقد عاب الله سبحانه وتعالى على الذين لا يتدبرون فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغرومنا كما نسأل سبحانه أن يذكرنا منه ما نسينا وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يشفعه فينا وأن يجعله حجة لنا لا علينا وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعله يرضى عنا سبحانه وتعالى مع آيات مباركات من سورة الرعد نعيش في هذه الساعة المباركة إن شاء الله تعالى فلنستمع إليها أولا قبل البدء في تفسيرها سألنا الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد إخوة الإسلام ينفي الله تبارك وتعالى التسوية بين العلماء وغيرهم فيقول سبحانه أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الزمر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولذلك كانت خاتمة الآيتين واحدة وهي قوله سبحانه إنما يتذكر أولو الألباب لكن الذي يلفت النظر في آية الرعد أن الله سبحانه وتعالى قال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى فقابل الله تبارك وتعالى العالم بالأعمى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى والمراد بالأعمى الجاهل وإنما كان الجاهل أعمى لأنهم قديما قالوا العلم نور العلم نور فإذا كان العلم نورا كان الجهل ظلاما وكما أن الإنسان البصير لا يرى في الظلام فكذلك الجاهل لا يرى في ضوء النهار وإن كان بصير العينين لأنه يتخبط في ظلمات بعضها فوق بعض فهذه الآية تدل على ضرورة العلم وفضله وفضل العلماء وشرفهم وتلفت النظر إلى أن الإنسان بحاجة إلى علم يمشي في نوره سويا على صراط مستقيم وأن الإنسان المحروم من العلم يمشي مكبا على وجهه لا يهتدي سبيلا وإنما يمشي في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ولم يدقق النظر في كتاب ربنا سبحانه وتعالى يرى فيه الكثير الكثير من الآيات التي تبين فضل العلم وشرفه وشرف أهله وتحث على العناية به والجد في طلبه وتحصيله. وحسبنا أن أول ما نزل من كتاب ربنا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذه أولى الآيات نزولا في القرآن الكريم. اقرأ أول تكليف كلف به الرسول صلى الله عليه وسلم، أول أمر أمر به هو اقرأ. كلف بالقراءة قبل التوحيد، وكلف بالقراءة قبل الصلاة، وكلف بالقراءة قبل الدعوة إلى الله عز وجل. اقرأ لأن القراءة هي السبيل إلى المعرفة، القراءة هي الطريق إلى العلم. فإذا قرأ الإنسان عرف وتعلم واهتدى، إذا قرأ الإنسان عرف وتعلم واهتدى. ولذلك قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمره بالعلم أولا، أمر بالعلم أولا. ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. فمن أراد أن يقول فلا بد أن يتعلم، ومن أراد أن يعمل فلا بد أن يتعلم. العلم قبل القول والعمل. فأولى الآيات نزولا اقرأ، ثم نزلت الآيات بعد ذلك تتوى تحث على طلب العلم وتراغب فيه ببيان فضله وفضل أهله وعلو منزلتهم عند الله عز وجل. من هذه الآيات قول ربنا سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. استنبط الإمام ابن القيم رحمه الله من هذه الآية ما يزيد على 84 وجها تدل على فضل العلم وشرفه وفضل العلماء وشرفهم. من هذه الوجوه أن الله سبحانه وتعالى استشهد بالعلماء على أنه لا إله إلا الله، والله هو العلي العظيم، والتوحيد هو أعظم مشهود عليه. الله هو العلي العظيم، والتوحيد هو أعظم مشهود عليه. والعظيم لا يستشهد على القضايا العظيمة إلا بالعظماء، فكان في استشهاد الله تبارك وتعالى بالعلماء على أنه لا إله إلا الله دليل على عظمة مكانة العلماء وعلو منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. ثم إنه سبحانه وتعالى أخبر أو أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستشهد بالعلماء على كونه رسول الله، فقال تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فاستشهد الله بالعلماء على أنه لا إله إلا الله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشهد العلماء على أن محمد رسول الله، وبذلك ما فيه من الفضل والشرف للعلماء. كذلك من الآيات التي تدل على فضل العلم وشرفه وفضل العلماء وشرفه أن الله سبحانه وتعالى حصر خشيته أو الخشية منه فيه، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد الإنسان علما بالله وأسمائه وصفاته كلما ازداد خشية لله وخوفا منه. ومن الآيات الدالة أيضا على فضل العلم وشرفه أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيده من العلم، فقال عز وجل: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. فلم يأمره أن يستزيده من المال ولا من البلد ولا من الجاه ولا من السلطان، إنما أمر أن يستزيده من العلم، وقل رب زدني علما. ومن الآيات أيضا قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يرفع الله المؤمنين فوق عامة الناس، ويرفع العلماء من المؤمنين فوق عامة المؤمنين 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناك. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناك. وتأمل علو منزلته صلى الله عليه وسلم في الجنة وهي أعلى المنازل، وأدنى منزلة لأدنى مؤمن في الجنة، والفرق بينهما هو الفرق بين منزلة العالم ومنزلة العابد. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يكثر من وصية أصحابه بطلب العلم ومجالسة العلماء، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم المخالفة أن من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. فإذا عظم حظك من الفقه فهذا دليل عظم حظك من الخير، ومن قل حظه من الفقه ها كان دليلا على قلة حظه من الخير. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي من مر بمجلس علم بالإيواء إليه وأخذ حظه منه، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، خذوا حظكم. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، أو قال: مجالس الذكر. قال عطاء: مجالس الذكر هي مجالس العلم، كيف تتوضأ وكيف تصلي وكيف تبي وكيف تشتري وكيف تنكح وكيف تطلق، هذه روضة من رياض الجنة، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. ولقد عد صلى الله عليه وسلم الإعراض عن مجالس العلم مع عدم العذر إعراضا عن الله. عد صلى الله عليه وسلم الإعراض عن مجالس العلم مع عدم العذر إعراضا عن الله. فبينما هو صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه إذ دخل ثلاثة نفر، فنظر أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فدخل فيها، ونظر الثاني فلم يجد له في الحلقة فرجة فجلس وراء الصف، ونظر الثالث هكذا وهكذا، ثم ولى مدبرا وانصرف ولم يأوي إلى مجلس العلم ولم يرتع في رياض الجنة كما وصاه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. والواقع كما ترون أن بالمسلمين اليوم إعراضا كبيرا عن مجالس العلم وعن طلب العلم وعن التفقه في الدين، وهذا الإعراض من المسلمين عن مجالس العلم إن دل على شيء فإنما يدل على جهلهم بقيمة العلم، فلو عرفوا قدر العلم ما أعرضوا عنه. ولذلك قيل لبعض أهل العلم: ألستم تقولون يا معشر علماء، ألستم تقولون إن العلم خير من المال؟ قال: بل العلم خير من المال. قال السائل: فما بالنا نرى العلماء عند الأغنياء ولا نرى الأغنياء عند العلماء؟ إذا كان العلم أفضل من المال كما تقول يا معشر العلماء، فلماذا نرى العلماء عند الأغنياء ولا نرى الأغنياء عند العلماء؟ فقال ذلكم العالم: لأن العلماء عرفوا قدر المال ولم يعرف الأغنياء قدر العلم. فنصيحتي لكم بارك الله فيكم أن تعنوا بطلب العلم، وأن تهتموا بمجالس العلم، وأن تغتنموا الفرص التي يهيئها الله سبحانه وتعالى لكم للتعلم وللتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإياكم والإعراض عن طلب العلم، وإياكم والإعراض عن مجالس العلماء. من وصايا لقمان الحكيم لابنه قوله: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بالركب، فلعل الله أن يطلع عليهم برحمة فتصيبك معه. يا بني جالس العلماء وزاحمهم بالركب، فلعل الله أن يطلع عليهم برحمة فتصيبك معه. والذي يريد أن يتكلم في العلم وفضله لن ينتهي، ولكنها تذكرة للمتقين وموعظة للمؤمنين، وأنتم إن شاء الله منهم، فاسمعوا وعوا وبلغوا من وراءكم. لا بد من الاهتمام بطلب العلم، ولا بد من الاهتمام بمجالس العلم، ولا بد أن تعلم أن حاجتك إلى العلم أشد من حاجتك إلى الماء والهواء. أنت تحتاج إلى الماء والطعام في اليوم مرتين أو ثلاثا أكثر شيء، لكن حاجتك إلى العلم بعدد أنفاسك. أنت بحاجة إلى العلم في كل نفس. كيف تعيش؟ كيف تعيش؟ ولماذا تعيش؟ وكيف تعمل؟ وماذا تعمل؟ هذا كله محتاج إلى العلم. فنسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ لا يستوي. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إنما يتذكر هذه الحقيقة ويعيها أولو الألباب، أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة. ثم وصفهم الله تعالى بقوله: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الوفاء خلق من أعظم أخلاق الإسلام. الوفاء صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وقال: ومن أوفى بعهده من الله. الوفاء صفة من صفات الأنبياء. قال الله تعالى: وإبراهيم الذي وفى. الوفاء أيها الأحبة جزء من الدين. الوفاء جزء من الدين. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الوفاء من الدين، الوفاء من الإيمان. قد أكثر الله تعالى علينا في القرآن من الأمر بالوفاء، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال وبعهد الله أوفوا، وقال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الوفاء. مدح الله تعالى أهله وذم أهل الغدر ونقض العهد. قال عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وذم الله الذين يوفون ولا يلتزمون، فقال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الوفاء خلق من أخلاق الإسلام وخلق من أخلاق الإيمان. يجب على المؤمن أن يكون وفيا، ويدخل في الوفاء الوفاء بعهد الله والوفاء بما عاهد العبد ربه عليه والوفاء بما عاهد العبد الناس عليه. يجب أن تكون وفيا لله عز وجل، فلله عندك عهد عاهدك عليه وقد أقررت بهذا العهد والتزمته، ألا وهو التوحيد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه واستخرج منه كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، وجعل لهم سمعا وإدراكا، وخاطبهم قبلا، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فالله تعالى عهد إليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا. ولما كان النسيان من طبيعة الإنسان فلا أحد منا يذكر هذا العهد ولا هذا الميثاق، أرسل الله تعالى الرسل مذكرين بعهد الله عز وجل وداعين إلى الوفاء به والتزامه بعبادة الله وحده لا شريك له. لذلك كان التوحيد دعوة جميع المرسلين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. ولذلك اتفقت كلمتهم جميعا صلوات الله وسلامه عليهم في دعوة أقوامهم على كلمة سواء، وهي يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فمن أجاب الرسل فقد وفى بعهد الله، ومن لم يجب الرسل فقد نقض عهد الله من بعد ميثاق. فعليك أن تعلم أن لله عندك عهدا وهو أن تعبده ولا تشرك به شيئا. فإن وفيت بهذا العهد أدخلك الله الجنة، ومن لم يفي بهذا العهد دخل النار. ويوم القيامة يوبخ الله تبارك وتعالى الذين نقضوا عهد الله من بعد ميثاق، وبخهم على رؤوس الأشهاد، كما قال في سورة ياسين بعد أن ذكر شيئا من نعيم أهل الجنة، أقبل على المشركين الذين نقضوا عهد الله بعد ميثاق قائلا وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ثم قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. فاعلم أن التوحيد عهد عهد الله بك إليه وأقررت لله به والتزمت، فكن وفيا بعهد الله حتى يفي الله لك بعهده ويدخلك الجنة. وإذا عاهدت ربك على أمر ما
فكن وفيا، فكن وفيا. كثيرا ما يعاهد الإنسان ربه على فعل خير على طريق النذر، عن طريق النذر. بعض الناس ينذر أن يصوم لله، بعضهم ينذر أن يتصدق، بعضهم ينذر أن يحفظ القرآن. النذر عهد تعاهد الله عز وجل عليه. فإذا عاهدت الله أن تفعل خيرا التزم، التزم مهما كلفك الوفاء. فإن الله تعالى قال في حق الأبرار: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وقال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن غزوة بدر فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال أنس بن النضر: اللهم إني أعتذر إليك عما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال: الجنة يا سعد، الجنة ورب النضر، إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله يومئذ ما صنع. فتقدم نحو المشركين فما زال يقاتلهم حتى قتلوه. قال أنس بن مالك: فوجدنا به 84 ما بين رمية بسهم وطعنة برمح وضربة بسيف، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فلم يعرفه أحد منا إلا أخته عرفته ببنانه. قال: فكنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فإذا عاهدت ربك أن تفعل خيرا، أن تصلي، أن تصوم، أن تتصدق، أن تفعل ما يحب الله، التزم بهذا العهد ووفي بهذا النذر مهما كلفك الوفاء. وإياك أن تعاهد الله ثم لا تفي، فإن الله قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وقد نزلت في رجل منافق قال: سأل الله أن يوسع الله عليه وأن يتصدق هكذا وهكذا وهكذا، فوسع الله عليه فلم يتصدق وغلب عليه البخل. وبعض الناس أحيانا يكون لا يعمل، يكون في ضائقة من المال، فيقول: يا رب لو أكرمتني بعمل أول مرتب أقبضه سيكون صدقة، أو سأجعل من مرتبي كل شهر 10% 25% صدقة. فيوسع الله عليه ويوسع العمل ويوسع الرزق ثم يغلب عليه البخل والشح. إياك وهذا، كن وفيا لله بعهده. وإذا عاهدت الله على فعل خير كن وفيا، وإذا عاهدت الناس على شيء كن وفيا. إذا عاهدت إنسانا أن تصنع له شيئا، أن تقضي له حاجة، أن تفعل له أمرا ما، التزم وكن وفيا بعهدك. وإذا أعطيت أي إنسان موعدا فالتزم بالوعد، التزم بالوعد ووف به مهما كلفك الوفاء، فإن الله تبارك وتعالى مدح إسماعيل عليه السلام بقوله: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكلكم يعلم قصة إسماعيل مع أبيه، قصة ذبحه، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فوعد إسماعيل أباه أن يمتثل له حين يريد ذبحه، فلما دعاه أبوه إلى ذلك التزم ووفى وخرج معه إلى الصحراء لينفذ أمر الله عز وجل وفاء بالوعد والتزاما بالوعد. لا يجوز أن نفرط في مواعيدنا، ولا يجوز أن نقصر في مواعيدنا، ولا يجوز أن نهمل مواعيدنا، ولا يجوز أن لا نأبه بمواعيدنا. تعطي أخاك موعدا ثم لا تلتزم، تعطي أخاك موعدا ثم لا تأتي في موعد، ليس هذا من شيم المؤمنين. تعاهد أخاك على فعل شيء له ثم تعتذر وتتأسف، لا يجوز. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. أول ما يتبادر إلى الأذهان من هذه الآية هو وصل الأرحام. فلو سألت أي مسلم عن قوله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ما معناها؟ يقول لك: ربنا يعني أمرنا نصل أرحمنا. وهذا معنى صحيح، ولكنه ليس كل المعنى، ليس كل المعنى، وليس هو كل المراد من الآية. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل أيها الأحبة، تندرج تحتها معاني كثيرة جدا. اسمعوا وعوا وانتبهوا وافهموا كلام ربكم حتى تعملوا به. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يدخل فيها أن تصل ما بينك وبين الله، وأن تصل ما بينك وبين رسول الله، وأن تصل ما بينك وبين كتاب الله، وأن تصل ما بينك وبين آبائك وأمهاتك وإخوانك وأخواتك وأعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك، وأن تصل ما بينك وبين عامة المؤمنين والمؤمنات. فكل هذا داخل في قوله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. أول شيء يجب عليك وصله أن تصل ما بينك وبين الله. كيف تصل ما بينك وبين الله؟ بالإيمان به سبحانه وتعالى، بحبه، بطاعته، بامتثال أمره، باجتناب نهيه. تصل ما بينك وبين الله بالإيمان به وبحبه أكثر من كل شيء، حتى من نفسك. حبا تعبر عنه بالطاعة والامتثال، بفعل المأمورات وترك المحظورات. فمن فعل ذلك فقد وصل ما بينه وبين الله. ومعنى ذلك أن صلة ما بينك وبين الله تتحقق بعد الإيمان بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج، بالأمر المعروف، بالنهي عن المنكر، بفعل كل ما به لو أمر، وفي المقابل ترك كل ما نهى عنه وزجر. ترك الزنا، ترك الربا، ترك الخمر، ترك عقوق الوالدين، ترك الكذب، ترك الخيانة، ترك السرقة، ترك كل ما حرم الله. فمن آمن بالله وفعل ما به أمر وترك ما نهى عنه وزجر فقد وصل ما بينه وبين الله. فسل نفسك أيها المسلم: كيف صلتك بالله عز وجل؟ هل صلتك بالله متحققة وقائمة أو أنك قطعت ما بينك وبين الله؟ واعلم أن ترك الفرض قطيعة فيما بينك وبين الله، وارتكاب الحرام قطيعة فيما بينك وبين الله. أي فريضة فرض الله تتركها قطعت ما بينك وبين الله، وأي محرم حرمه الله تفعله قطعت ما بينك وبين الله. فسأل نفسك، هل أنت موصول بربك أم لا؟ ثم عليك أن تصل ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان به وبحبه أكثر من كل شيء بعد الله عز وجل، وبطاعته وامتثال أمره والتمسك بسنته والعمل بشريعته واقتفاء أثره. فهل وصلت ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سأل نفسك، أين أنت من السنن؟ أين أنت من الهدي؟ أين أنت من طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتك كلها؟ أين أنت من السنن الظاهرة؟ وأين أنت من السنن الباطنة؟ أين وضوءك من وضوئه؟ وأين صلاتك من صلاته؟ أين قيامك من قيامه؟ وأين قعودك من قعوده؟ وأين طعامك من طعامه؟ وأين شرابك من شرابه؟ أين يقظتك من يقظته؟ وأين نومك من نومه؟ أين حياتك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تأكل على السنة؟ هل تشرب على السنة؟ هل تنام على السنة؟ هل تستيقظ على السنة؟ هل تخرج من بيتك على السنة؟ هل تدخل على السنة؟ السنة منهاج حياة، نظام حياة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل علمت كيف كانت حياته حتى تحيا كحياته؟ هل تعلمت كيف كان يعامل نساءه حتى تعامل امرأتك؟ هل تعلمت كيف كان يعامل أطفالك حتى تعامل أطفالك؟ نريد أن نصل ما بيننا وبين رسول الله بإحياء سننه، بأن نجعله هو الأسوة الحسنة والمثل الأعلى والقدوة الطيبة، بأن تكون حياتنا كلها على وفق حياته عليه الصلاة والسلام. واعلم أن كل سنة تحييها وتعمل بها إنما تصل بها ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل سنة تعلمها وتتركها إنما تقطع بتركها ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نصل ما بيننا وبين الله، وأن نصل ما بيننا وبين رسول الله، ثم علينا أن نصل ما بيننا وبين كتاب الله عز وجل، القرآن الكريم، الذكر الحكيم، النور المبين، الصراط المستقيم، هذا الذي به يحيي الله القلوب ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. وصلة ما بيننا وبين القرآن تكون بالإيمان به، الإيمان بأن القرآن كلام الله عز وجل أنزله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ثم بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، والاجتهاد في حفظه، والعمل بأوامره، واجتناب نواهيه، نحل حلال ونحرم حرام ونقف عند حدوده. فهل وصلت أيها المسلم ما بينك وبين القرآن؟ كيف صلتك بالقرآن؟ كم يوم في كم يوم تختم القرآن؟ كم جزء من اليوم تقرأ القرآن؟ كم ساعة في القرآن في اليوم تعطيها القرآن؟ أنا أسألك، القرآن اليوم 24 ساعة، اليوم 24 ساعة، كم ساعة تعطيها القرآن في اليوم؟ خلي الجواب بينك وبين نفسك أنت، وشوف نفسك كده، احكم على نفسك، هل وصلت ما بينك وبين القرآن أم قطعته؟ القرآن 24 اليوم 24 ساعة، كم ساعة بيأخذها القرآن منك؟ سؤال آخر، من رمضان الماضي إلى اليوم مضى 10 أشهر، بقي علينا رجب وشعبان، ورجب مضى منه 5 أيام، 10 شهور عدت من رمضان الماضي إلى النهاردة، ختمت كم ختمة؟ ما شاء الله يدخل رمضان تلاقي الناس ما شاء الله كلها مقبلة على القرآن، تخش المسجد تلاقي الكل ماسك المصحف يقرأ. وبعد رمضان ماذا بعد رمضان؟ الآن 10 شهور، ختمت كم ختمة؟ قرأت القرآن كم مرة؟ تدبرت كم آية؟ قعدت مع أهلك في البيت على المصحف كم ليلة؟ الحياة بقت رتم معين كده وروتين شغلنا، خلاص شغل وعمل ونوم وخلاص. القرآن، القرآن ده رسالة من الله إلينا، رسالة من الله إلينا، هكذا نعامل رسائل ربنا سبحانه وتعالى. أنت بتكون في أي مكان، في الشارع، في المواصلة، في السيارة، في الجامعة، في الكلية، في الدراسة، في المسجد، بتسمع رنة رسالة في المحمول في الجوال، طلع على طول التليفون وتشوف الرسالة، رنة رسالة رنت عليك، لازم تطلع بسرعة وتشوف رسالة إيش هي، ورسالة من رب العالمين جيالك. تعدي كده السنة والسنتين ما تقرهاش ولا تفتحها ولا تشوفها إيه؟ يا إخواني، كلام ربنا لابد أن نتواصل معه، كتاب ربنا لابد أن نتواصل معه. إن القرآن الكريم هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، والصراط المستقيم، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وقد تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فاقرأوا القرآن يا أمة القرآن، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه، اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف منه 10 حسنات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة 10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وحتى تتصور أيها المسلم كثرة هذا الأجر الذي يمن الله به عليك على قراءة القرآن، أقول لك: سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين فيها 113 حرفا. سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين فيها 113 حرفا، فإذا قرأتها مرة أعطاك الله عليها 1130 حسنة، 1130 حسنة يتفضل عليك بها على قراءة الفاتحة مرة واحدة. طيب انظر كم مرة تقرأ الفاتحة في اليوم؟ الصلوات المفروضات 5، عدد ركعاتها 17 ركعة. طيب قراءة الفاتحة في الصلوات الخمسة بس 17 في 1130، قول لي المحصل قد ايه. طيب طب انت كمان بتصلي السنن والسنن الرواتب في اليوم 12 ركعة، من صلى لله تعالى 12 ركعة كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتان قبل الصبح وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، ادرك من 12 في 1130 أو عدد الركعات المفروضات 17 و12 تطوع يبقى 29، اضرب 29 في 1130. طب انت كمان بتقرا بعد الفاتحه ما تيسر من القران، فكيف لو انك قرات كل يوم جزء او جزئين؟ كم ملايين الحسنات تحصلها على قراءه القران. لذلك كانت قراءه القران تجاره وصفها رب العالمين قوله لن تبور، ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجارة لن تبور. علينا أن نصل ما بيننا وبين الله، وعلينا أن نصل ما بيننا وبين رسول الله، وعلينا أن نصل ما بيننا وبين كتاب الله، ثم علينا أن نصل ما بيننا وبين آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا. فهل وصلنا ما بيننا وبين آبائنا وأمهاتنا؟ أم العقوق هو الظاهرة المنتشرة في هذه الأيام من الأبناء للآباء؟ أين أنت من أبيك؟ وأين أنت من أمك؟ كيف برك لهما؟ كيف صلتك لهما؟ أين أنت من إخوانك وأخواتك؟ أين أنت من أعمامك وعماتك؟ أين أنت من أخوانك وخالاتك؟ أين أنت من صلة الرحم؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فين بر الوالدين؟ فين صلة الأرحام؟ الناس انشغلت، انشغل الناس شغل لا مثل له في هذه الأيام، لا نظير له، كل مشغول وكل مطحون. وبعد كده هناخد ايه؟ هناخد ايه؟ يتبع الميت ثلاثة، اهل ومال وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع اهل ومال ويبقى عمله. ثم بعد صلة الاباء والامهات والاقارب، اين صلة المؤمنين والمؤمنات بعضهم لبعض؟ فين التواصل بين المسلمين؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أم طبت وطب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه والمتزاورين فيه؟ غلبت علينا العداوة والبغضاء، وغلبت علينا الشحناء، ووقعت الخصومة، ووقع الهج، فلان مخاصم فلان وفلان مخاصم فلانا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام تعرض الأعمال على الله كل أسبوع يوم الاثنين والخميس، مرتين في الأسبوع تعرض الأعمال على الله عز وجل، فيغفر الله لكل من بات لا يشرك به شيئا إلا المتشاحنين متخاصمين، يقول اتركوهما حتى يصطلحا. ليه الخصومة؟ ليه الهجر؟ ليه العداوة؟ ليه البغضاء؟ ليه الشحناء؟ ليه هذا بيطعن في هذا وليه هذا بيطعن في هذا وهذا بيكره هذا وهذا يريد أن يوقع بهذا وهذا يريد أن يفتك بهذا؟ ونحن إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فهذا معنى والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل. ف فهل وصلت يا عبد الله أم قطعت؟ ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. أولو الألباب يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. إناس أناس معتقدون تمام الاعتقاد أنهم إلى الله راجعون وبين يدي الله موقوفون وأمام الله مسؤولون، فخايفين من هذه الوقفة وخايفين من هذه الساعة، خايفين من قوله تعالى يوم القيامة وقفوهم إنهم مسؤولون، وهذا الخوف هو سبب النجاة. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هل تذكرت يا عبد الله أنك إلى الله راجع؟ هل تذكرت أنك بين يدي الله موقوف؟ هل تذكرت أنك أمام الله مسؤول؟ هل فكرت ربنا حيسألك عن أي يوم القيامة؟ ما إيه هو أول سؤال وآخر سؤال؟ هل تذكرت بذلك؟ هل أعددت الجواب للسؤال؟ ربك يقسم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، مما ستسأل عن ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاة، فماذا فعلت في الصلاة؟ مما تسأل عنه ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أمضاه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علم ماذا عمل فيه وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه. هل أعددت للسؤال جوابا؟ تذكر، تذكر يوم تأتي الله فردا وقد نصبت موازين القضاء وهتكت السطور عن المعاصي وجاء الذنب منكشف الغطاء. لا تنسى أنك إلى الله راجع، لا تنسى أنك إلى الله راجع وبين يدي الله موقوف وأمام الله مسؤول. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، الدنيا دار البلاء والمحن، مفيش حد معافى فيه، ربنا أقسم على البلاء ولا نبلو النبل، فالكل مبتلى. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وأهله وماله وولده حتى يلقى الله عليه خطير. هذا إنسان مبتلى في صحته، هذا إنسان مبتلى في ماله، هذا إنسان مبتلى في زوجه، هذا إنسان مبتلى في ولده، الدنيا دار ابتلاء. فهل صبرت؟ هل احتسبت؟ هل فوضت أمرك إلى الله؟ والذين صبروا ابتغاء وجه ربه، قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله عبيد مماليك لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فوطن نفسك دايما على الصبر على ما تكره، إذا أصابك ما تكره في هذه الحياة اصبر واحتسب، فإن الله قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذا أصابتك مصيبة فعلمت أنها من الله ترضى وترتاح ولا تزعج ولا تقلق ولا وتبقى المصيبة كده برد وسلام عليك بفضل الله. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة ليصلوا ما بينهم وبين الله وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ليصلوا ما بينهم وبين الناس ويدرؤون بالحسنة السيئة. من علامات العقل أن الإنسان لا يعامل الناس بما يعاملون وإنما يعاملهم بما يحب أن يعاملون. من علامة العقل ألا تعامل الناس بمثل ما يعاملونك ولكن عاملهم بما تحب أن يعاملوك به. فمن أساء إليك لا تسيء إليه، من قطعك لا تقطعه، من لم يجاملك جامله، من لم يتقرب منك تقرب أنت منه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ويدرؤون بالحسنة السيئة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عقبة، سل من قطعك وأعط من منعك واعف عن من ظلمك. وجاء رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظاهر عليه ما دمت على ذلك. عايزين الأخلاق الحلوة دي نتخلق بها فيما بيننا، فيما بيننا. مش واحد يسبني أسبه أكثر من ما سب، يشتمني أشتمه أكثر، أو أخذ جنب منه وأعتزله وأخصمه وأقول خلاص يعني ده إنسان مش كويس، ما مش كويس أجتنبه. إذا اجتنبت هذا ستجتنب هذا، ستجتنب الثالث، ستجتنب الرابع، لأن الأول هو الناس كلهم، دول بني آدم طبيعتهم كده. فإذا أنت هذا أساء إليك اجتنبته، وهذا أساء إليك اجتنبته، ستجتنب كل الناس، لأنك ما دمت مع الناس لن تسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم ويدرؤون بالحسنة السيئة. قال تعالى في ذكر جزاء أولي الألباب الموصوفين بهذه الأخلاق الحميدة: أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا من ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وزاري يا وسود نحن قوم.